بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، في يومنا هذا الأحد 21 من شهر ربيع الثاني، بعض الإخوة اللي يتتبعون القمر قالوا 20 اليوم، يعني نظر في القمر يدل لك على أنه 20، خاصة ليلة البدر اللي يصومون الليالي البيض، لو تأملتم تجده يعني على خلاف التاريخ، لكن لا بأس. 21 من شهر ربيع الآخر سنة 1434، نكمل القراءة في كتاب الجنايات من بلوغ المرام. يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري رحمه الله، وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأبوا إلا القصاص. عندكم كسر القاف؟ فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه. قال: واللفظ للبخاري. هذا عندك يا أبا سلطان، خلي عندك الكتاب. قد نحتاج إلى حكم الألباني فأنت تفيدنا بعد. أدري وين هذا الحدود. إذا رجعت إلى هذا الحديث في صحيح مسلم ستجد أن فيه اختلاف في اللفظ. القصة في صحيح مسلم فيها أن الذي كسر، يعني فيما أذكر، كسر ثنية الجارية أنس بن النضر، وأن أخته يعني عكس، يعني فيها تقديم وتأخير. وابن حجر رحمه الله لما ذكر هذه القصة، كذلك النووي، رجحوا رواية البخاري، رجحوا رواية البخاري. مسلم رواه برقم كم؟ 1675. تأتينا بمسلم يا نقرأ اختلاف لفظ مسلم حتى بس نجد إيش، نعرف لماذا البخاري، لماذا الحافظ اختار لفظ البخاري رحمه الله. هو من الأقوال التي ذكروها هذا، ذكروا أنها قصة، لكن بعيد هذا، بعيد أن يكون نفس القصة وتتكرر مع أنس وثم تتكرر مع الربيع، فلم يبقى إلا الترجيح. فلهذا رجح العلماء رواية البخاري. أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه أنس بن مالك ابن النضر، فهو يحكي القصة عن من؟ أي عن عمه وعمته، فهو من ألصق الناس. أنس بن مالك بن النضر يقول أن الربيعة بنت النضر، يعني عمته، كما في الرواية أن الربيعة بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية تقريبا، بس هذا له ترقيم آخر. عطني هذا الرقم، رقم الحديث 1675. إذن خلاص خلاص، لا خلاص، هو الطبعات تختلف، في طبعة يعني المشهورة طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، ولكن في طبعة جديدة اللي هي طبعة الشيخ مأمون شيحة. مأمون شيحة الحين حقق كثير من كتب السنة وطبعاته جيدة، أخطاء النسخ المطبوعة قليل، من حيث الأخطاء المطبعية والأشياء هذه. والله حتى تحقيقها ظاهر أنه يعني اجتهد، لأنه أنا قرأنا مع الشباب، مع بعض الإخوة نقرأ في صحيح مسلم، قرأنا تقريبا أكثر من النصف، وقابلناه بمثلا طبعة محمد بن راشد وغيرها، فطبعته متقنة صحيح مسلم. المثل فؤاد عبد الباقي الترقيم، من حيث الترقيم هذا، لكن مأمون شيحة اطلع على طبعة عبد الباقي وأضاف عليه، لأنه حققها على نسخة خطية، نسخة خطية الظهر وحيدة، فطبعته متقنة، وعبارة عن ترقيم، ترقيم يعني وتخريج على تحفة الأشراف. لا تنسى محمد فؤاد عبد الباقي قديم، فاستدركوا عليه أشياء كثيرة. أنت رأيت تحقيقه للؤلؤ والمرجان اللي حققوه في اليمن؟ استدركوا على محمد فؤاد عبد الباقي أكثر من 700 موضع، هذا ذكره المقدمة في اللؤلؤ والمرجان، روايات، كلمات، أخطاء، لهذا حقق في 3 مجلدات الآن، تحقيق يعني رائع جدا. اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، الآثار اليمنية، دار الآثار، فهذا كتاب واحد، يعني كم ترك المتقدم للآخر. الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها، أي إلى أهلها العفو، فأبوا، فعرضوا الأرش، يعني القيمة، قدر ما بين قيمة المجني عليه صحيحا وبين قيمته وفيه الجناية، فأبوا ذلك. فلما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام أبوا إلا القصاص، وكان في المجلس أخوها أنس بن النضر حاضرا، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام لا معترضا، ولكنه يعني لقوة إيمانه ويقينه يقول والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته، كان يقول مستحيل تكثر ثنية أختي يعني. فالرسول يعني يضحك، قال كتاب الله القصاص، يعني كيف تصنع إذا لم يعفو؟ فما شعروا إلا وقد عفوا. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فكأن أنس دعا الله سبحانه أن يسهل قلوب هؤلاء، فاستجاب الله دعوته. يقول في الحديث، يؤخذ من الحديث، قال الله تعالى والسن بالسن، والربيع أخت أنس أحد شهداء أحد، هي عمة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت ثنية إحدى بنات الأنصار عمدا، فطلب أنس بن النضر من أولياء المجني عليه العفو عن أخته فأبوا، فعرضوا عليهم الدية فأبوا، ورفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطالبين بالقصاص وأصروا على طلبهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رضي القوم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. في الحديث ثبوت القصاص في السن، ولا يكون القصاص إلا في العمد، أما الخطأ وشبه العمد فليس فيهما إلا الدية، ويكون القصاص بالسن المماثلة للسن المجني عليها، مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي أنه إذا أمنت السراية والجناية. والقصاص هو حكم الله تعالى يجب القيام به ما لم يعفو صاحب الحق، وأن المؤمن إذا لج به الغضب والحمية فصدر منه ما ظاهره الاعتراض على أمر الله وحكمه، وهو لم يرد به الإنكار والمعارضة وإنما قصد به طلب الشفاعة، فلا يؤخذ بذلك، فإنما الأعمال بالنيات. يعني هذا توجيه لكلام أنس، كيف الرسول يقول القصاص وهو يقول لا والله، لا والذي بعثك بالحق، أنه بلغ به الغضب إلى أنه قال هذه الكلمة من باب الشفاعة لا من باب الاعتراض. ويحتمل أن أنس بن النضر إنما قال ذلك توقعا من الله ورجاء من فضله أن يرضي الله عنه خصم أخته ويلقي في قلبه العفو، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. وهذا أقرب. القصاص من حق المجني عليه، فإذا عفى عنه سقط، ولا يعتبر هذا تعطيلا لحدود الله لأنه محض حق آدمي. يعني هذا في حقوق الآدميين، أن الله تعالى بكرمه وعدله يعرف لذوي السابقة بطاعته سباقتهم، فإذا وقعوا في معضلة سهلها لهم، كما في قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، في قصة يونس عليه الصلاة والسلام. وكما جاء في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولهذا المؤمن يجي الطمأنينة إذا نزلت به معضلة، فدعا الله سبحانه وتعالى وهو يعرف أن له سابقة، يجد في قلبه طمأنينة أن الله يقبل عنه وأن الله عز وجل يستجيب له، بخلاف ما إذا كان بعيد عن الله سبحانه وإذا جاءته معضلة يدعو الله، فإنه في هذه الحالة يكون أبعد ما يكون عن الإجابة. ولهذا في بعض الإسرائيليات أن يونس عليه السلام لما دعا الله قالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من مكان غير معروف. يعني هذا الصوت نعرف، صوت يونس عليه الصلاة والسلام. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه ليوم يبعثون. يعني أنت ماذا فعلت في أيام الرخاء؟ ماذا فعلت في أيام الصحة والعافية؟ فما كان بينك وبين الله سبحانه يهيئ الله عز وجل لك. ذكروا عن بعض من أصيب بحادث فأصبح معوق على كرسي، قالوا: إيش تتمنى؟ قال: أتمنى أن أصلي في جماعة، كنت قال قبل الحادث ما أعرف طريق المسجد، والآن أتمنى لو ترد لي عافيتي فأصلي في جماعة. فلما كان في حال القوة والشباب والصحة كان ناسيا ومذهولا عن ذلك، فلا يعرف قدر هذا إلا من حرمه، من حرم النعم. فلهذا يا إخوان، يعني كما يقول الزبير بن عوام رضي الله عنه: ينبغي للمؤمن أن يكون له خبيء أو خبئ من عمل صالح. وهذا جاء مرفوعا لكن الأصح أنه موقوف على الزبير. ينبغي للمؤمن أن يكون له خبئ من عمل صالح، يعني عمل ما يعلم به أحد، يكون بينك وبين الله، مثل ما وقع للثلاثة النفر وأطبقت عليهم الصخرة في الغار، دعوا الله بأعماله. فأنت هب أنك حصل لك هذا الموقف، إيش العمل الذي أنت ترجوه فيما بينك وبين الله؟ فالمؤمن ينبغي أن يكون له حرص شد الحرص على مثل هذه الخبايا التي تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، مع أن الله عز وجل لطيف بعباده. إذا نزل الضر بالإنسان وأصبح مضطرا فإن الله يجيب دعوته،
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولعل كلكم يعني جرب أنه تمر به ضائقة وضراء فيدعو الله فيستجيب الله له على تقصيرنا وضعفنا وعصياننا. فعلى المؤمن أن يكون له خبيء من عمل صالح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. في الحديث أن القلوب بين يدي الله يصرفها كيف يشاء. المجني عليهم كانوا ممتنعين من العفو ومن الدية، وفوق هذا كله أنس يقسم يعني في الجانب الآخر أنس أيضا على شدته، يقول والله ما تكسر ثنيته. فإيش الذي يأتي بهذه القلوب؟ خالقها وبارئها سبحانه. وفي الحديث منقبة عظيمة لأنس بن النضر، وهي أنه من جملة عباد الله الذين يعطيهم الله مطلوبهم ويسمع نداءهم ويجيب دعاءهم، وقصة استشهاده يوم أحد مشهورة. هذه تسمى عند العلماء ماذا؟ تسمى كرامات الأولياء. فهذه من كرامات الأولياء أنه أقسم على الله فأبره، فهو من أولياء الله ومن الصحابة الكرام. اللالكائي رحمه الله في كتابه اعتقاد أهل السنة عنده مجلد تقريبا مطبوع بعنوان كرامات الأولياء اللالكائي، وكذلك الشيخ عبد الرقيب الإبي من مشايخ اليمن له كتاب أيضا مجلد كرامات الأولياء. والكرامة مثل هذه، ومثل أن يأتي بعض الأمور التي قد يكون فيها نوع خارق يجريها الله سبحانه على عباده الصالحين بخلاف المعجزة. المعجزة هذه للأنبياء. وإذا حصل للناس أو لبعض الناس شيء من الخارق للعادة وسيرته غير حسنة فهذا يدل على أنهم على غير طريق صحيح، يعني سحرة. فمعنى أنه إذا حصل شيء من ذلك لبعض الناس تنظر إلى سيرته، إن كانت سيرته صالحة فهذه من كرامة الأولياء، وإن كانت سيرته فاسدة ساحر مشعوذ أو يقول لك ما يصلي مع الناس أو معروف ببدعته وفسوقه فهذه ليست من قبله. نعم قد يوجد بعض أهل البدع من الصوفية أو كذا عنده علاقة مع الله سبحانه وقرب من الله وإخلاص فيجري على يديه بعض الخير من دعوة مستجابة أو شيء من ذلك، فهذه موقف المسلم منها أن تخفى فلا تذكر. لهذا يقول ابن قدامة رحمه الله عن الميت إذا مات بعض أهل البدع قال فإن رأيت كرامة له فلا تذكره، حتى ما يكون دعوة له ولا دعوة لطريقته، إنما تنشر حسنات من أهل السنة أهل الخير أهل الفضل، لأن نشر حسناتهم يكون سبب لاتباعهم والسير على طريقته. أما إذا كان أهل البدع فحتى لو ظهر عليه بعض الخير لا تذكره، لأن ذكره يعتبر تغريب بالسامعين. ذكره هذا ذكره ابن قدامة رحمة الله عليه ونبه عليه غير واحد من العلماء. فالمقصود ما يذكر إلا فضائل أهل الخير وأهل السنة حتى لا يكون تغرير بالناس، لأن بعض الناس ما يفهم، مثل ما حصل لأبي جعفر المنصور لما كان يكرم العلماء ويكرم كذا، وكان يأتيه عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد من رؤوس المعتزلة، فكان كل ما أعطاه شيء ما يأخذ، فكان يتمدحه ويقول كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، كلكم يطلب صيد يعني يريد النوال يريد الغنيمة إلا عمرو بن عبيد. فعمرو بن عبيد من رؤوس المبتدعة من رؤوس أهل البدع المعتزلة حتى، فزهده ما ينفع. ولهذا الإمام أحمد كان يذكر عنده الحارث بن أسد المحاسبي السلام عليكم، كان يذكر عنده الحارث بن أسد المحاسبي، والحارث بن أسد معروف أنه من الزهاد في زمانه، وحتى كان له كلمات تسمى بالخطرات، كان يأخذ بمجامع القلوب إذا تكلم، وكان الإمام أحمد ينهى عنه أشد النهي ويحذر منه أشد التحذير. فكان الإمام أحمد يراجع، يقال له فلان عنده خير، عنده زهد، عنده كذا، فكان يغضب غضبا شديدا ويقول هو أشد من نحذر منه. ليش؟ لأن طريقته على خلاف السنة. فهؤلاء قد يغتر بهم بعض الناس. من عقيدة أهل السنة الإيمان بكرامات الأولياء، وهذه الكرامات التي تحصل للأولياء لا تجعلهم في منزلة أعلى من منزلته، ولا في مكان أعلى من مكانته، وليس هذا سببا من الأسباب لتلمس البركة منهم. البركة من الله، والبركة التي تكون في الصالحين معناها اتباعهم على الخير والهدى. أما بركة الذات، البركة الذاتية، هذه خاصة بالأنبياء. النبي هو الذي بركته ذاتية. إيش يعني ذاتية؟ يعني تتبرك بالتمسح به، تتبرك ببصاقه، بشعره، بآثاره، هذه خاصة بالأنبياء. غير الأنبياء وأعلاهم أبو بكر وعمر وعثمان، هذه بركتهم يقال بركة الصالحين، يعني اتباعهم على الخير، الاقتداء بهم، التأسي بهم، الانتفاع بكلامهم، بركة العلماء. لكن ليست بركة ذاتية، بركة في اتباعهم. لهذا الحين من عباراتنا اليوم اللي نقولها إيش؟ يقول لك جاءت البركة يوم يشوفوك داخل. هذه إيش المتكلم إيش يقصد بجاءت البركة؟ أبو صقر إيش تقول لما يقول جاءت البركة؟ شو تقصدون؟ المقصود أنه إذا الاعتقاد أن البركة ذاتية هذا خطأ. اعتقاد كونه إذا جلس في مكان يتبارك بذاته، لا، إنما بكونه يعني يدل على الخير ويحث على الخير ويأمر معروف وينهى عن المنكر ويبين الهدى، وإذا جلس في مجلس استحى أهل الشر فخنسوا مثل الشياطين تخنس، فهذا نعم يعني يستفاد منه هذا. لهذا بعض الناس يعتقد أن بركة الأولياء وبركة الصالحين بركة ذاتية، فتجدهم يقبلون الركب ويقبلون الأيدي، هذا لا شك أنه ضلال، لأنه لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة ولا أمر به الأئمة، هو بشر مثلك تقبلها لماذا؟ وبعدين هو ما يزال حي، قد يموت على ردة، قد يموت على ضلالة، ليس كذلك؟ فالمقصود أن البركة الذاتية هي خاصة بالأنبياء، لأن الله عز وجل جعل أجسادهم مباركة. وهكذا بركة الأماكن، بركة الأماكن مثلا بركة مكة، بركة المدينة، ليست بركة لذات الأرض، يعني كونها ذاتية بحيث أنك تأخذ من ترابها وتتمسح بجدرانها، لا أبدا، إنما الله عز وجل جعل هذه أماكن مباركة، يعني الأعمال فيها مضاعفة، الأعمال فيها خيرة، أماكن يعني تقام فيها شعائر الله، تقام فيها الخيرات. لكن فهم الناس اليوم لهذه الأماكن أنها إيش؟ مباركة لذاتها، ولهذا تجد اللي يتمسحون بجدار الكعبة ويتمسحون بلباس الكعبة أو بالأروقة الحرم، وربما يتمسحون حتى بالفراشين للحرم وبالبوابين، وإذا عرف أنك من أهل مكة يتمسح بك، هذا جهل، هذا جهل. لهذا قد يأتي إنسان في هذا المكان المبارك، المكان الطيب، ويعصي الله سبحانه وتعالى. لكن البركة من حيث أن العمل فيها مضاعف، والنبي عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة أو خير من 1,100 صلاة في غيره. هناك كتاب رسالة جامعية بعنوان التبرك، ذكر فيه معاني البركة، وكذلك فصل فيها الشيخ صالح على الشيخ. الشيخ الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز من أحسن من تكلم عن المسائل وأطال النفس فيما أعلم والله أعلم، في شرح الطحاوية وفي شرح كتاب التوحيد. والولي في دين الله سبحانه جاء تفسيره جليا واضحا في كتاب الله. إيش الآية التي تدل على تفسير الولي؟ ها؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آية واضحة. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. إذا عرفت هذا التعريف للولي فمعناه أن الولاية يدخل فيها كل مؤمن، كل من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورضي بالله ربا وإسلام دين محمد رسولا فهو ولي. لكن تختلف الولاية بقدر ما في الإنسان من الإيمان والتقوى. كل ما ازددت إيمان وتقوى كلما علت ولايتك، وكلما قل نصيبك من الإيمان والتقوى كلما قل نصيب ولايتك. ولهذا شيخ الإسلام كتب كتابه أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فأولياء الرحمن هم المؤمنون وأولياء الشيطان هم الكافرون. فكل مؤمن فيه من الولاية بقدر اجتهاده وبقدر طاعته وبقدر قربه من الله سبحانه وتعالى. اليوم يعتقد بعض الناس لما أول ما يسمع بعض الناس كلمة ولي يذهب ذهنه إلى ماذا؟ الأموات والمقبورين، لأنه أصبح مصطلح عند بعض الناس الأولياء المقبورين، يقول فلان ولي. ليش؟ لأنهم جعلوا لهم خصائص ليست من خصائصهم، ولهذا يحلفون بهم، خاصة عند إخواننا في مصر يحلفون كثيرا بالأولياء، عندهم البدوي وعندهم مرسي وعندهم فلان وفلان مجموعة، وعندنا أيضا في اليمن في حضرموت وفي كذا وفي الشام وفي الهند وفي باكستان في كثير من الدول المسلمة عندهم كلمة ولي أول ما تنطلق على الأموات، ولا شك أن هذا خطأ. القرآن ما قال من كان مؤمنا تقيا ميتا، الذين آمنوا كانوا يتقون سواء كانوا أحياء أو أموات. وهذه الولاية لا تجعل لهم أي نصيب من الإلهية ولا من الربوبية، بل هم عبيد من عبيد الله. وجانب المسلم إخواني أن ينبه المسلمين على هذا الأمر جانب عظيم، لأنه جانب فارق بين الإيمان والكفر وبين التوحيد وبين الشرك. هذا يعني مكانك، وهذا أيضا يعني مهمتك أنت كطالب علم، خاصة في كبار السن الذين يختلط عليهم كثير من هذه الأمور. وتجدها إلى الآن يعني بعض الناس لما شيابنا لما يقارنون بين هذا الزمان والزمان السابق الذي هم أدركوه يقول سبحان الله كنا نروح للولي ما نرجع إلا ممطورين، الحين فسد الزمان والحين كذا والحين. فهو يتندم على ماذا؟ على شرك سبق، لأن مفهوم الخير عنده هذا، عرفت؟ والناس يعني يعتقد أن الناس كلما كانوا كما صح التعبير دراويش، ويعني يقول لك على نياتهم يعني يذبحوا للأولياء وكذا يظن أنهم كانوا على خير. لهذا يقول لك كان نفوسنا طيبة أو كان نفوسنا مثلا إيش، يقصد أنهم يعني كان يذبحوا للأولياء ويأتونهم ويدعونهم فكان يمطرون، وهذا من البلاء من الفتنة. في الحديث أيضا أن الولاية يعني لا تعرف بالمظاهر، فأنس بن النضر رضي الله عنه قد يكون كثير من الناس ما يعرفه، كثير من الناس ما يعرف أن يعرف غيره من الصحابة، ولكن أنس رضي الله عنه ربما ذكر في موضع أو موضعين، ولكنه كان قريب من الله سبحانه. أنس بن النضر رضي الله عنه فاته يوم بدر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج لمعركة بدر لم يخرج على أنه قتال، خرج على أنه قافلة يعترضها ويرجع، فلم يخرج معه أو لم ينتدب الناس للخروج. فلما وصلوا إلى بدر تبين للنبي عليه الصلاة والسلام أو خيره الله بين إحدى الحسنين، إما القافلة وإما النصر القتال، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين كارهون للقتال، كارهون للحصول، كان يتمنون أن يحصلوا على الغنيمة ويرجعون. فلما وقعت المعركة كان كثير من الصحابة لا يعرفون بها، لما انتصر المسلمون ورجعوا كان أنس بن النضر من جملة أناس ندموا ندم شديد أنه لم يشارك في بدر، وهم معذورون. فلما جاء يوم أحد النبي عليه الصلاة والسلام كان رأيه أن يبقى في المدينة وأن يدافع عن المدينة من الداخل، فوقف أنس بن النضر وآخرون وقالوا بل نخرج، لأنهم كانوا يقولون يعني والله لئن مكن الله من المشركين ليرين الله ما نصنع، فكان حريصين على أن يخرجوا في قتال ومعركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج لرأيهم، فلما انكشف المسلمون يوم أحد كان ممن ثبت أنس بن النضر، فكان يقاتل وينادي اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني المسلمين يعني المشركين، لأنهم قاتلوا الرسول، وإني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء. ثم حصلت المصيبة على المسلمين يوم أحد، وانتشر بين الناس أن محمدا قد قتل، فقالوا لأنس ابن النضر قتل محمد، قال لا خير في الحياة بعده، قال لا خير في الحياة فقاتلوا، ولا خير في قوم قتلوا نبيه. فكان يقاتل ثم قال آخر ما قال رضي الله عنه والله يا سعد بن معاذ، كان يقول يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فقاتل حتى قتل فما عرفه أحد من كثرة الطعن الذي وقع عليه، قالوا فيه أكثر أحصيت فيه أكثر من 70 طعنة إما بسيف أو برمح، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، الربيع عرفته ببنانه، كأنه كان فيه تمييز أو كذا، المهم عرفته ببنانه، فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فقد يكون بعض الناس ولي من أولياء الله لكن ما يعرف وله حريص على أن يعرف، قد يكون يعني إنسان حتى تكون ربما يكون قليل العلم لكنه كثير العمل والتقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى، كما قيل للإمام أحمد رحمه الله ذكر له بعض الناس في زمانه فقال له ابنه عبد الله يا أبتي إنه قليل العلم أو ليس عنده كثير علم، أو قيل للإمام أحمد إلى من توصي بنا؟ قال أوصي بكم إلى فلان فإنه صاحب خشية، قالوا إنه قليل العلم، قال وهل العلم إلا الخشية؟ لما أحد يقول وهل العلم إلا خشية الله؟ هذا هو العلم الذي ينفع، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله بعلم ينفع ويقول اللهم علمني ما ينفعني وزدني علما. يقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل عميا أو رميا بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله، خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. إيش هو؟
من قتل في علميا أو رميا.
من قتل في. أي على رواية. عميا يقول إيش؟ في زيادة أخرى؟
في علميا أو رميا.
نعم عندي أنا ذكرتها عميا أو رميا. عميا من العماء يقول نعم. فعقله عقل الخطأ.
أو صوت أو عصا.
أي أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ. فعليه عقل الخطأ بنفس المعنى. الحديث صححه الألباني أيضا في أي مكان؟ صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. في صحيح ابن ماجه. إيش تعرفون عن صحيح أبي داود للألباني؟ في فائدة هكذا حد يعرفها؟ ها عند من؟ نقول عند عبد الله؟ يعني لما نقول صحيح أبي داود وين نراجع؟
الألباني يعني؟
هاي هذه الفائدة. أن صحيح أبي داود للألباني كم كتاب؟ مؤلفين. المؤلف المختصر والمؤلف المطول. المطول كم مجلد؟ عشر 11 كذا وما أكمله الشيخ. فالشيخ لما يقول في كتبه لما تجد في كتبه يقول وقد خرجته في صحيح أبي داود أو في ضعيف أبي داود يقصد مطول. والمطول هذا ما أخرجه الشيخ، لما مات أخرجه الناس بعده لأنه ما أكمله رحمة الله عليه، وهو من كتب الباري المحببة إليه والقديمة، يكتب فيها من قديم. أما المختصر هذا فألفه الشيخ لمجلس التعاون الخليجي وبتحقيق أظن برعاية شعيب زهير الشاوش، ألفه الشيخ من أجله يعني، وبعدين طبع في دار المعارف. فلما يقال صحيح أبي داود للألباني المقصود به إيش؟ المطول، موجود عندنا في المكتبة. ولكن إذا قيل صحيح النسائي وصحيح ابن ماجه ليس إلا مؤلف واحد بس ما طبع، ربما لكن ما طبع. من فوائد الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه كان لا يطبع الكتاب إلا إذا رضي عنه في الغالب، وفي بعض المؤلفات ما طبعها الشيخ، يعني كتبها قبل 50 سنة 40 سنة وما طبعها. نعم، أرض النظير إلى الآن ما طبع مع كثرة عزو الشيخ، يقول ما هو راضي عنه الشيخ رحمة الله عليه. اليوم نحن نكتب ونطبع على طول، قبل ما نكمل آخر كلمة نريد أن يطبع. إلا من رحم الله. الشيخ مشهور ذكر عن الشيخ الألباني يقول كان الشيخ يكتب في السلسلة الضعيفة المجلد الخامس، فاستدعاه الشيخ من أجل يراجع الكتاب، فيقول الشيخ مشهور انتظر الشيخ يخرج لي الكتاب حتى يجهز للطباعة. قال الشيخ عنده أكياس أعطاني إياها، قال أنا لما رأيت يقول الوضع بكيت. ماذا رأى مشهور؟ رأى الكتاب كتبه الشيخ على أوراق تالفة، من ضمنها قول ظروف رسائل، من ضمنها أوراق مقطعة، من ضمنها أشياء جمعها الشيخ وكتب عليها. فلما رأى الشيخ قدم عليه قال يقول للشيخ ما هذا الشيخ؟ قال له الشيخ أنا ما عندي قيمة الورقة، فاضطررت أن أجمع هذه وأكتب عليها. شوف الظرف، يجيك ظرف أنت فيه رسالة، هذا له قيمة عند الألباني. خلى يقول خرج لي هكذا مجلدات، هذا ورقة حمراء وهذه صفراء وهذه خضراء وهذه ورقة مدري إيش، وهذه كاتب عليها سلسلة ضعيفة رحمة الله عليه. هذه نقلة ذكرها الشيخ مشهور ذكرها رحمة الله، رحمة الله على الألباني. اليوم نحن لا ما عنده فلوس الشيخ، يقول ما عندي فلوس اشتري ورق. الحين نحن عندنا الورق لكن بلا عمل إلا ما شاء الله. هذا الحديث إذن قلنا صححه الشيخ رحمة الله عليه في صحيح أبي داود. ابن حجر يقول إسناده قوي، يقول الشارح إسناده قوي كما قال المؤلف، وقال ابن عبد الهادي إسناده جيد. ابن عبد الهادي أنا هذا من هو؟ هاي رجال صاحب كتاب محرر، أنا أنصحكم بالمحرر يا إخواني، الذي قد مكنه الله من بلوغ المرام واشتراه يشتري معه أخوه الأكبر المحرر في الحديث، مطبوع في مجلد ومطبوع في مجلدين ومطبوع في 3 مجلدات، فأي طبعا أنت تحتاجها بحسب قروشك تأخذها. أحسن طبعة في نظري طبعة الشيخ سليم، تخريجها طويل جدا ويفيد لطالب العلم، ولكن إذا أردت طبعة مختصرة طبع في مجلدين بتحقيق أخ من واحد من مشايخ الهنود، هي طبعة جيدة يعني. وفي طبعة قديمة طبعة في مجلد ممكن تستفيد منها. ابن عبد الهادي هذا من المحدثين من تلاميذ ابن تيمية رحمة الله عليه. قوله من قتل عميا أو رميا بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، هذا المقصود به القتل شبه العمد. قلنا القتل 3 أنواع، قتل عمد وشبه العمد وقتل خطأ، وذكرنا في الدرس الماضي. فهذا الحديث نص في قتل شبه العمد وحكمه في الدية. يقول الشيخ في الفائدة الثانية: القتل برمي حجر أو سوط أو عصا مما لا يقتل غالبا، فهذا شبيه بالخطأ من حيث عدم وجوب القصاص، وشبيه بالعمد من حيث تغليظ الدية، فدية شبه العمد كدية العمد قدرا. أما قتل العمد العدوان فإن فيه القود وهو القصاص، وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن قتل عمدا فهو قود. ذكر الشيخ الشارح ذكر فوائد في صور قتل العمد، ثم قال: والضابط لهذا كله تعريفه بأنه القتل بما يغلب عليه الظن موته به. قال: من الفوائد أن القصاص أو الدية إذا وجب فحالت يد ظالمة عن تنفيذه، فعلى تلك اليد الحائلة بين الدية أو القود وبين أولياء القتيل لعنة الله، لأنها منعت أصحاب الحق من حقهم. وقد قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، يعني لا يعتدي، الله عز وجل سينصر ولو بعد حين. قال الحافظ ابن حجر: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا، وصححه ابن القطان ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل. قال الشارح: الحديث مرسل. ثم قال: قال الحافظ ابن كثير في الإرشاد وإسناده على شرط مسلم. قال الشوكاني: قال الدارقطني الإرسال أكثر، وقال البيهقي المرسل أصح، فالوصل غير محفوظ. الإرشاد للحافظ ابن كثير كتاب مطبوع أيضا، اللي هو الإرشاد في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب، هكذا إيه الإرشاد، إرشاد الفقيه، كتاب مختصر لابن كثير، لابن كثير مطبوع بتحقيق الكبيسي، رجل هكذا اسمه الكبيسي، ما هو هذا، هذا ما له علاقة بهذا الباب. فابن كثير له أحكام على هذا الأحاديث في هذا الكتاب. والشوكاني في كتابه النيل. والمرسل عند العلماء من قسم الحديث باتفاق، من قسم الحديث الضعيف باتفاق المحدثين. ومرسل ما فوق تابع سقط، أن يقول الصح التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيكون الحديث بإسقاط ابن عمر من الرواية. فإذا كان الحديث ضعيفا هل يستدل به؟ الجواب لا، ما يستدل به، ليس بحجة على الراجح عند المحدثين. أما الفقهاء فإن من الفقهاء من يحتج بالحديث المرسل، الحديث المرسل حجة عند المالكية وعند الأحناف ورواية عن أحمد أيضا. والشافعي رحمه الله تعالى لا يحتج بالمرسل إلا إذا اعتضد وذكر له شروطا، والذي ذكره الشافعي هو الصحيح الذي عليه المحدثون. الشيخ يقول، الشارح يقول: قال فقهاؤنا الحنابلة: إذا أمسك إنسان آخر ليقتله ثالث فقتله قتل القاتل بلا خلاف بين العلماء، لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق، أما الممسك فيحبس حتى يموت ولا قود عليه ولا دية. هذا إذا كان الممسك يعلم أن القاتل سيقتله، أما إذا كان لا يعلم ذلك كأن يكون في مزاح أو لعب فليس على الممسك شيء، لأن موته ليس بفعله. هذا هو المشهور من مذهب أحمد، وهو من مفردات مذهبه. إيش معنى من مفردات مذهبه؟ كيف يعني قول واحد؟ يعني ما قال أحد، يعني بالمقارنة إلى المذاهب الأربعة يكون الحنابلة قالوا بهذا القول على المذهب، يكون مذهب الحنابلة، قد يكون قول أحمد وقد يكون ليس بقول أحمد، لكن مذهب الحنابلة خالف المذاهب الثلاثة، فيسموها مفردات الحنابلة، وألفوا فيها مؤلفات. في عندنا مؤلف هنا بتحقيق الشيخ عبدالله المطلق اسمه مفردات الحنابلة، يعني المسائل التي قال بها الحنابلة خلافا للمذاهب الأربعة، وهذه استدلوا بها على أن الحنابلة يعني أصحاب فقه، لأن بعض المذاهب أخذت بهم العصبية إلى أن يقول الإمام أحمد محدث وليس بفقيه، فانبرى بعض الحنابلة ليدلل على أنه فقيه، فذكر المسائل التي تفرد بها دون غيره. فهذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة. ثم قال: ودليله حديث الباب، والحديث الذي استدلوا به ضعيف. قال: ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إذا كان الممسك يرى أن الجاني سيقتل المجني عليه قتلا جميعا، وإن أمسكه وهو يرى أنه يريد الضرب فقط فإنه يقتل القاتل ويعاقب الممسك عقوبة شديدة ويسجن. قال الشوكاني: الحق العمل بمقتضى الحديث المذكور، لأن إعلانه بالإرسال غير قادح على ما ذهب إليه أئمة الأصول. إيش قال الألباني؟ صحها الشيخ؟
نعم.
وين صحها؟ لا، مرجع للشيخ كتب الشيخ الألباني.
قال شيخنا كما في هداية الرواة.
هداية الرواة ممكن تكتبه صحح الشيخ الألباني في هداية الرواة الجزء الثالث 384. إيش هداية الرواة هذا يا شباب الألباني؟ إيه مطبوع، يعني الشباب يعرفوها تتعرف على الكتب. هداية الرواة موجود عندنا يا إخواني، اللي هو التحقيق الثاني لمشكات المصابيح. التحقيق الثاني لمشكات المصابيح، هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المشكاه، هذا الكتاب للحافظ بن حجر، وعلق عليه الشيخ الألباني، واعتنى به الشيخ علي حسن، موجود عندنا. يقول: أما مذهب أبي حنيفة والشافعي فيريان تعزير الممسك إذا أمسك بقصد القتل وهو عالم بأنه سيقتل، لأن فعل الطالب مباشرة وفعل الممسك تسبب، وقد تغلبت المباشرة على السبب. خلينا ننظر تخريج الحديث في كلام الشيخ الفوزان. يقول الشيخ عبد الله الفوزان: هذا الحديث في سنده اختلاف، فقد روي موصولا كما مر، وروي مرسلا من طريق وكيع عن سفيان عن إسماعيل ابن أمية، رواه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي، ورجح البيهقي المرسل، فإنه قال بعد الموصول: هذا غير محفوظ وقد قيل إلى آخره، ثم ساق المرسل المتقدم. أما ابن القطان فقد رجح الموصول، حيث قال: وهو عندي صحيح، قال ابن عبد الهادي: وقول البيهقي أصح من قول ابن القطان، ثم قال عن المرسل: هذا هو المحفوظ. فيكون القول بأنها مرسل أقرب. قال: واستدل بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث من قال إنه إذا أمسك رجل رجلا وقتله آخر فإن القاتل يقتل قصاصا إلا أن يعفو أهل القتيل. قال الموفق: لا خلاف في أن القاتل يقتل. الموفق يقصدون ابن قدامة. وأما الممسك فإن لم يعلم أن القاتل سيقتله فلا شيء عليه، لأنه متسبب والقاتل مباشر رحمك الله، فيسقط حكم المتسبب به. وإن أمسكه لمن يقتله مثل أن ضبطه له حتى ذبحه، فالقول الأول أنه يحبس كما دل عليه هذا الحديث، ولم يذكر في الحديث مدة الحبس، فيكون مرجعها إلى اجتهاد الحاكم. وهذا القول عزاه الشوكاني إلى الجمهور، وقيل يحبس حتى يموت، وهذا قول عطاء وربيعة ورواية عن أحمد. والقول الثاني أن الممسك يقتل كالقاتل لأنهما اشتركا في القتل، فإنه لولا الإمساك ما قدر على قتله، وبإمساكه تمكن من قتله، وهذا قول مالك ورواية عن أحمد. والقول الثالث أن الممسك يعاقب ويأثم ولا يقتل، لأن الممسك غير قاتل، ولأن الإمساك سبب غير ملجئ، فإذا اجتمعت معه المباشرة كان الضمان على المباشر، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي. وكأن هؤلاء لم يأخذوا بهذا الحديث في أنه يحبس الممسك لأنه معلول بالإرسال كما تقدم. وهذا القول قوي في نظري، والعقاب أنواع ومنه السجن، ويكون مرجعه إلى اجتهاد الحاكم. إذن ثلاثة من الأئمة يرون أنه لا يقتل، اللي هو الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة. الشافعي وأبو حنيفة يقولون يعزر، والإمام أحمد يقول يحبس، ومالك يقول يقتل. الشيخ البسام إيش رجح؟ سكت، ما ذكر شيء. على كل اللي يظهر مرجعها للحاكم، الحاكم إذا رأى أن يعمل بالقتل يقتل، يعزر، التعزير يكون بالقتل. وأنا في نظري أن قول الإمام مالك قوي، لأن الممسك لولا إمساكه لما قتل القاتل، إذا قلنا أن الحديث ضعيف. أما إذا صح الحديث فلا كلام، فيكون قول مالك أقرب، لأن الممسك هو سبب في القتل، يكون اشتركوا وتمالوا على قتله. لتسببه بإمساك القتل حتى القتل. إذن هذا ترجيح. الشيخ يرجح مذهب الحنابلة، حبس الممسك حتى الموت مناسب لتسببه بإمساك القتيل حتى قتل. قال المؤلف: وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واهن. هذا الحديث يعنون له بحكم قتل المسلم بالمعاهد. ذكرنا فيما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. هنا استثنى من الكافر المعاهد، لكن الحديث ضعيف. قوله أخرجه عبد الرزاق يعني في المصنف عبد الرزاق الصنعاني مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر، وإسناد الموصول واهن، يعني ضعيف جدا. وابن البيلماني نفسه ضعيف. قال: والحديث يدل على جواز قتل المسلم بالكافر المعاهد، وأن المعاهد في المعاهد في ذمة إمام المسلمين وفي ذمة المسلمين جميعا، ولذا قال: أنا أولى من وفى بذمته. والحديث يحتمل ثلاثة أوجه: جواز قتل أحدها جواز قتل المسلم بالكافر كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة لعموم النصوص التي جاءت في القصاص وتحقيق الأمن والاستقرار، لكن الحديث ضعيف ما يعمل به. أما مذهب جمهور العلماء ومنه الأئمة الثلاثة فلا يرون قتل المسلم بالكافر مطلقا، لأن الكافر لا يكافئ المسلم، ولكن الكافر يقتل إذا قتله، لأن قتل الأدنى بالأعلى. الوجه الثاني أن المراد بالقتل لأجل التعزير وليس القصاص. والوجه الثالث أن يكون القتل هنا قتل غيلة، وقتل الغيلة عند القائلين به لا يرون شروط القصاص من المكافأة وغيرها. قال في الاختيارات: لا يقتل مسلم بذمي إلا أن يكون غيلة. قال في الاختيارات، قال يعني شيخ الإسلام، شيخ الإسلام له اختيارات يسموها هذه المسائل التي اختار فيها شيخ الإسلام قولا يخالف فيه مذهب إيش؟ الحنابل. فلهذا يختصر قال في الاختيارات: لا يقتل مسلم بذمي إلا أن يكون غيلة. الاختيار هنا أين؟ الاختيار في الاستثناء، لأن الحنابل عندهم لا يقتل مسلم بكافر. وقال في موضع آخر: إن العفو لا يصح في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. قال فيه: تعظيم قتل المعاهد، فقد روى البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أو لم يرح رائحة الجنة. الألباني إيش قال عن الحديث؟ قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا. نعم، فتح الباري ما ذكر مرجع لكتاب كلام الألباني؟
وقال لم يسنده غير إبراهيم بن يحيى وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن البيلماني ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به الحجة، إذا وصل الحديث فكيف به لا يرسله.
تمام، إيش المرجع بس هذا؟
عبد الرزاق.
وما ذكر كلام الألباني؟ هذا الكلام اللي ذكرته كلام ابن حجر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. هذا عنوان له الشيخ عبد الله الفوزان: قتل الجماعة بالواحد. اجعل له هذا العنوان: قتل الجماعة بالواحد. إذا اشترك جماعة في قتل واحد ولو صغير. والغيلة أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه أحد. والحديث دليل على أنه إذا اشترك جماعة اثنان فأكثر في قتل شخص عمدا فإنه يجب عليهم القصاص جميعا، بشرط أن يكون فعل كل واحد منهم صالحا لإحداث الوفاة. وهذا قول الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، لأن الخليفة الراشد عمر أمر بقتل قاتل الغلام، وقد ورد أنهم كانوا سبعة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه أنكر ذلك عليه، ولو كان هذا غير جائز لما أمر به عمر رضي الله عنه. وفي المسألة أقوال أخرى. لكن هذا القول هو الذي يدل عليه فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قال الشيخ البسام: قرار هيئة كبار العلماء بشأن قتل الغيلة. وفي الأخير قال: قرر المجلس بالإجماع ما عدا الشيخ صالح بن غصون أن القاتل قتل غيلة يقتل حدا لا قصاصا، ولا يصح فيه العفو من أحد، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى. ثم ذكروا الأدلة، يعني لو قتله عمدا هكذا بدون يقتل فيه القصاص أو العفو، ولو قتله غيلة بمعنى مثل ما ذكرنا في التعريف أخذه إلى مكان وخدعه وغفل به، فهذا يسمى قتل غيلة لا يقبل فيه الدية. قال الشيخ البسام: الغيلة قتله على غفلة من المقتول وغرة، هذه فائدة. السلام عليكم. آخر حديث معنا في هذا الباب: وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيارتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتلوا. أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة معنا، والحديث صححه الألباني. وهذا المعنى الوارد في هذا الحديث تقدم معنا. قال الشيخ البسام: ذهب الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء إلى أن القصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب والرجال والنساء والصغار والكبار، فمن عفى منهم صح عفوه وسقط القصاص، ولم يكن لأحد على الجاني سبيل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فأهله بين خيارتين، وهذا عام في جميع أهله، والمرأة من أهله. وذهب الإمام مالك إلى أن القصاص والعفو عنه موروث، ولكنه منوط بالعصبات من الرجال خاصة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو وجه لأصحاب الشافعي، واختاره الشيخ تقي الدين. اختاره الشيخ تقي الدين، يقصدون من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: العفو حق لجميع الورثة من الرجال والنساء، لكن إذا كثر التحير لإسقاط القصاص وخيف اختلال الأمن بكثرة العفو جاز العمل ضرورة بالقول الآخر الذي اختاره الشيخ تقي الدين، وهو المشهور من مذهب مالك. هذا آخر حديث في الجنايات، وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.